إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة الرابعة بعد المئة الرابعة بفضل من الله سبحانه وتعالى، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 22 من شهر شوال لعام 43,400، ويتتضمن عدة رسائل. نبدأ بأولى تلك الرسائل، وهي المجموعة الخامسة من الفوائد والإرشادات المنتقاة من مؤلفات العلامة العثيمين رحمه الله تعالى وفتواه، والمتعلقة بالطب والصحة. وكما أشرنا من قبل بأن هذا الموضوع ليس يتعلق بدنيا محضة، أي ما يتعلق بالطب والصحة، بل له التعلق بالتعبد، فإن كثيرا من الوسائل التي يستعملها الناس في الطب والصحة قد يكون منها ما يخالف الشريعة. ولهذا فقول كثير من الناس بأن ما ثبت بالتجربة فإنه يكون مباحا طالما أن التجربة كانت صادقة في هذا، هذا القول بإطلاق وعمومه ليس بصحيح، فإن أي شيء معروض على الكتاب والسنة. كيف هذا وكثير من الأمور مباحة ولا يطلب لها الدليل؟ نقول الإباحة لها دليل، وهي ما لا يخالف الشريعة، فما سكت عنه الشارع ابتداء بطلب أمر أو بنهي وكان عاريا عن الأمر والنهي هذا هو المباح. فالمباح ما لا تعلق للأمر ولا للنهي به لذاته، هذا تعريف المباح. ما تعريف المباح؟ ما لا تعلق للأمر به ولا للنهي عنه لذاته، بخلاف المأمور به وهو الواجب المستحب، والمنهي عنه وهو المحرم والمكروه. المباح عاري عن الأمر وعاري عن النهي فيكون مباحا. طيب، هذا المباح لو أنه تضمن نهيا يدخل في قسم النهي. طيب، هذا المباح لو تعلق به أمر يدخل في قسم المأمور. ولهذا المباح يتحول من ذات الإباحة العارية عن الأمر والنهي إلى مأمور به وجوبا أو استحبابا، أو إلى منهي عنه محرما أو مكروه إن تعلق بهذا الأمر. لا يأتي واحد مثلا يقول لك الأكل مباح، خلاص أكل، لكن تأكل شيئا محرما، تأكل لحم خنزير، يبقى تحول الأمر هنا إلى ماذا؟ إلى محرم. أو تأكل حتى تضر نفسك، تحول الأمر إلى شيء مهم. النوم مباح لكن تنام عن الصلوات، انتقل من مسألة إباحة إلى مسألة تحريم، فلا يبقى العاري عن الأمر ونهي هكذا دون أن تدخل عليه ما قد يتعلق به وتحول حينئذ حكمه من مباح إلى مأمور به أو منهي عنه، وتقول لأن الأصل الإباحة. نعم، الأصل الإباحة إن بقي على الإباحة، يبقى هذا مباح إن بقي على المباح، لكن لو أنه دخل إليه
ما يجعله محظورا أو ما يجعله مأمورا يبقى ننتقل إليه. فمثلا أحد إخوانكم استفتني قبل الدرس مباشرة في مسألة الصنطة، وما أدرك ما الصنطة التي تخرج في اليد أو في الرجل أو في أي مكان، فإن الناس قد تفننوا في علاجها بكثير من الوسائل. الوسيلة المشهورة عندنا وعليها نشأنا وأدركنا آباءنا وأجدادنا اللي هي وسيلة جمع حب الذرة أو العدس أو الأخيره، ثم يجعل في خرقة أو شيء ويدفن، وطالما أنها تذبل شيئا فشيئا فكذلك التي في يدك تذبل شيئا فشيئا حتى تذهب. ويذهب الناس إلى الأطباء إلى كذا يقولون ما في فائدة، المراهم والعلاجات والحقن وكذا ما في فائدة. فلما صنعنا هذه الوسيلة حصل انتهاء لهذه الصنطة التي خرجت في اليد، ويقولون هذا بالتجربة. قلنا هذه تجربة غير معقولة، هذه تجربة ليست تجربة لا تصادم نصا، لأنه لا علاقة بين السبب هذا والمسبب. إيه العلاقة؟ ما في علاقة. هذه ذرة وكذا يدفن، فإذا ذبل ذبل ما في اليد، إيه العلاقة؟ إيه العلاقة؟ لا يد تربط مثلا بشيء، ولا جبيرة تصلح عظما مثلا، ولا حقنة، ولا حبة من العقاقير، ولا شيء أبدا. هذه في جهة وهذه في جهة، إيه العلاقة؟ إلا أن تكون علاقة شيطانية، يريد الشيطان أن يمكن للاعتقاد عند الناس بهذا الأمر. طيب اليوم قال وسائل أخرى، من هذه الوسائل الضفدع. طيب يعني تعملوا في الضفدع، تجيبوا مثلا تدهنوا مادة من الضفدع مثلا، ممكن يكون معقول معنى شوية، يطلع هذا دهن الضفدع مثلا يؤثر ولا شيء مثلا، معقول نعرضه على أهل اختصاص ولا شيء يعني يقبل المناقشة. إنما لا، ده الضفدع تأتي بها وتمررها فقط، مجرد الإمرار، مجرد إمرار الضفدع بس على اليد يبقى خلاص. لا، هذا غير معقول، الإمرار هذا غير معقول، ما في علاقة بين إمرار وبين هذه. طيب الوسيلة الثالثة السحلية، جيبوا السحلية هذه يمرروه وبعدين ها يا شخطية يقتلونها أو نعم يقتلونها خلاص، يبقى ديت ويقتلونها يبقى كده خلاص. طيب ينفع هذا من غير ما قتلها مثلا؟ طيب ايه العلاقة دي؟ احنا السحلية كانت عندنا لأمراض أخرى، الأول كانت لأمراض أخرى، ما هي؟ إذا كان عند الإنسان آلام في الحنجرة والأحبال الصوتية يأتون بعظم مفرغة وبعدين يضعون فيها سحلية ويسدونها من هنا هنا وبعدين تعلقها في رقبتك. هذه السحلية ده استخدام في العهد الأول، ده اللي أدركنا عليه آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا. خلاص تحط السحلية؟ لا، هذا ما يصلح. لكن الوسائل كانت مستعملة للأحبال البيضة اللي هي يقول لك نص سدر لزوجة بتاعتها يبقى نص نص وتبلعها الصبح، ماشي معقول، معقول الصفار هذا وكذا كذا، ده معقول نعم، يزيل بلغم يزيل كذا ماشي، هذا معقول. إذن مسألة التجربة لا نقول كل من جرب شيء يكون مباحا، لا لا، إمرار السحلية إمرار الضفدع على اليد مباح مباح، لكن أن تمرها بهذا الاعتقاد وهذا كذا انتقل هنا من ايه؟ من مباح الى محرم. يبقى ليس كل ما ثبت بالتجربة يكون صحيحا، لابد ان تكون التجربة معقولة، اسمعنا تجربة اهل اختصاص، تجربة كذا 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 كذا، انت يدك حصل فيها انها جزع او كذا، فالمهم انت دلكت بزيت ساخن والخيط من الصوف وربط، ماشي معقول المعنى، هذا معقول تدلك بشيء ساخن وتربط في هذا خيط الصوف، معقول معنى. لكن أن يكون الذي يقوم بهذا أن يكون عمه خاله، لازم أهتب ودي علاقة إباء أن يكون عمه خاله، يعني واحد يدلك عمه خاله عمه عمه خال خال جد جار أي أحد. الأثر هنا المعقول أن احنا ندلك هذا لكن أن نجعل هذا لرجل هو أن يكون عمه خاله، لا لا. يبقى إذن ويقولك دي التجربة، فلان ليه ما أصرتش هذا؟ لأن جبنا رجلا مش عمه خاله، لابد يعني محتاجين ندرس أصلا سلسلة النسب وكذا عشان نعرف من عمه خاله أصلا. ده انت لو عرضت السؤال دلوقتي من عمه خاله يا اخوان، متى يكون الرجل عمه خاله؟ يبقى ايه؟ الا ان تكون العم العم العرفي والخال العرفي، يعني انا ابويا وامي ولاد عمي مثلا، فيبقى اللي من جهه عمي يبقى خال، وهو في نفس الوقت ابن عم ابويا يبقى عمي وهكذا، يبقى اللي هو العرفي مش المباشر، مش اخو ابي هيكون اخو امي، هذا مستحيل اصلا. لكن ابن عم ابويا وابن عم امي من اخوالي، سلسله امي حمدي اخوالي، وسلسله ابي دي اعمامي، فلازم تبحث عن واحد عمه يكون ايه؟ عمه خاله. فلو ان الرجل تزوج من امراه، المراه دي لها اخ، والرجل وهي ابنه عم، هيبقى ايه؟ اخو هذا هذه المراه بالنسبه لابي هو عمي لانه ابن عم ابي. طب وبالنسبه لامي هو خالي لانه اخو امي، يبقى عمه ايه؟ خاله. في النهايه هتروح لعمك حسن ابو علي، لان حسن ابو علي ده هو ايه؟ هو اللي بينطبق عليه الشرط، انما كان غيره لا ابدا. فهذه انا اطلت يعني في هذه المساله ليه؟ نقرر ان مساله التجربه ليست على اطلاقها، بل لابد ان تكون هذه التجربه ايه؟ معقوله المعنى، او يشهد لها مثلا اهل الاختصاص او كذا، زي الاسوره اللي بتباع في الصيدليات. هذه الاسوره من اجر المطايد او الروماتيزم او الى اخره، هل دي معقوله معنى؟ هذه غير معقوله معنى. طيب يا جماعه يا اطباء، هل ثبت ان هذه الاسوره مثلا في ابحاث علميه ان لبس هذه الاسوره يؤدي الى كذا 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 كذا؟ قال لك لا، ما في. يبقى اذا خلاص، يبقى لا نعتبرها. او لبس حلقه في الاذن مثلا كذا، يبقى اذا شرط ذلك ان يكون هذا عند اهل الاختصاص معروف، او التجربه الصادقه معقوله ماذا؟ معقوله المعنى. فمساله اذا الطب والصحه مسائل لها تعلق بالمباح، واحيانا تعلق بالواجب والمستحب، واحيانا تعلق بماذا؟ بالمحرم والمكروه. من هنا دراسه هذا الباب ليس بقى من اهل الطب، دراسه هذا الباب من اهل الشرع، لا سيما العلماء الراسخين، هذا باب مهم جدا. ولهذا الحقيقه احنا بننتفع من دراسه هذه الاشياء انتفاعا عظيما. وكيف ان النبي صلى الله عليه وسلم أو الشريع عموما ضبط هذا الأمر، والله الحمد والمنة، ضبطا عظيما. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في شرح بلوغ المرام للعلامة العثيمين عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي.
نعم. ففيه أن دم الحيض له صفته، وبالتالي له حكمه، ودم الاستحاضة له صفته وله حكم. وهذه من الدماء التي تخرج من ماذا؟ من رحم المرأة. فالدماء التي تخرج من رحم المرأة لا تخرج عن الثلاثة: إما دم حيض، إما دم نفاس، إما دم استحاض. فدم حيض هذا دم على وصف معين يخرج في زمن معين من محل معين من قعر الرحم. دم النفاس دم سببه الولادة. دم الاستحاضة دم عرق نزيف، لا هو من محل الحيض ولا على صفته، ولا هو بسبب الولادة، فيكون دم استحاضة. هذه الدماء التي تخرج من المرأة، وكل دم من هذه الدماء له ماذا؟ أحكام. ومن لم يتقن دم الحيض والنفاس وكذا، لن يتقن دم الشهيد في سبيل الله ودم أحكام القتال والقتل وكذا. الذين يقولون عدوا العلماء حيض، لا تستفتوا علماء الحيض، دول ما يعرفون شيء في الجهاد، والله ما يتقن دماء الأعداء والفتية فيها إلا من أتقن دماء النساء. والله إن دماء النساء لتشكل أكثر من دماء الأعداء. ولهذا تجد هؤلاء راسبون في النوعين، يقتل من يشاء، وإذا جاء لقطرة الدم من امرأته يستفتي الشيخ: لو سمحت يا شيخ، امرأتك اضطحت 6 أيام، فإحنا الآن في اليوم 7 و8 والدم لم ينقطع، أعمل إيه؟ طب الدم الأول؟ لا، ما أتي للشيخ، الشيخ ما يدري، الشيخ عالم شريعة، وإنما الفتية هنا عالم واقع. ولهذا الذي يفتي في الجهاد المرابطون على الثغور، والفكرة هذه وجدت حتى عند التنظيمات الآن الجديدة، تنظيمات داعش، قاعدة كذا، لا العالم الذي يفتي في هذا هو العالم المربع الثغور لأنه أضرب الواقع وأعلم الواقع. طيب العالم هذا الذي على الثغور يعرف كيف يضرب، كيف يستعمل السلاح، لكن متى يستعمل السلاح ومع من يستعمل السلاح؟ هل يحتاج إلى فقه؟ من أفضل من أسامة رضي الله عنه ممن يجاهد؟ أسامة بن زيد رضي الله عنه الذي قاتل رجلا من المشركين، فبينما هو كذلك فلما علاه قال أشهد أن لا إله إلا الله. إذن الظاهر أن هذا الرجل إنما قال ذلك تعوذا، فقتله أسامة. أنا وأنت سنفعل هذا من باب أولى، يعني أنت تقاتل رجلا على الكفر وكذا، فلما قدرت عليه قل أشهد أن لا إله إلا الله، إذن الظاهر أنه قال تعوذا. فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه قالها تعوذا، قال هل شققت عن قلبه؟ أنت ما شققت عن قلبه، لك حكم الظاهر، حتى ولو قال فعلا تعوذا لك حكم الظاهر لا إله إلا الله يبقى هذا مسلم. بعد ذلك يأتي بالناقض، هذا مسألة أخرى. فاحتاج أسامة خالد، من الذي قال اللهم إني أبرأ لك من صنع خالد؟ من خالد؟ من خالد يا شباب يا صغار؟ قول انت، ها قول انت، ها نبدأ بصاحب البيت. من خالد بن وليد ملقب بايه؟ ها سيف الله المسلول. قال النبي في اول مشاركة لخالد مع المسلمين ثم اخذ الراية سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه في مؤتة، لما عين النبي ثلاثة من القوات، ان مات جعفر ان مات عبد الله ان مات زيد بن حارثة كذا ان قتل، خلاص عين الثلاثة والثلاثة قتلوا، وهذا علم من علام نبوته صلى الله عليه وسلم. طب من الذي يأخذ الراية؟ قال النبي ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه. إذن هو سيف من سيوف الله. طب واحد يقول لك تم كل الصحابة كانوا من سيوف الله، لكن تعيين خالد بهذا ميزة خاصة، ولهذا نقول كلهم سيوف الله عز وجل، لكن السيف عند الإطلاق هو من كلهم إن شاء الله يحبهم الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله، لكن المعين بهذا نصا علي رضي الله عنه، وهكذا كلهم حفاظ سر رسول الله، لكن صاحب السر حذيفة، كلهم أمنا، لكن الأمين عند الإطلاق أبو عبيدة، وهكذا. فتكون فيها ميزة خاصة، من أمين الأمة وكلهم أمناء أبو عبيد، من صاحب السر وكلهم حفاظ للسر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، ولكل ما قدره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يبين أن هذه الدماء أقسام. نعم. قال ابن عثيمين رحمة الله عليه،
قال العلامة العثيمين رحمه الله قول عائشة رضي الله عنها كانت تستحاض، كلمة استحاضت أو استحيضت فيها زيادة عن حاضت الهمزة والسين والتاء، وقد قيل إن زيادة المباني تدل على زيادة المعاني، وعلى هذا فتكون الاستحاضة زائدة على الحيض كمية وزمنية، ولهذا نقول الاستحاضة أن يستمر الدم على المرأة أكثر الشهر، وحدده بعضهم بخمسة عشر يوما. قال فما زاد فهو استحاضة،
ولهذا الله عز وجل قال فما استطاعوا يظهروا وما استطاعوا له نقب، فما استطاعوا وما استطاعوا، المعنى واحد في متقارب، لكن زيادة استطاعوا زيادة على استطاعوا، زيادة المبنى على زيادة المعنى، فما استطاعوا يظهروا وما استطاعوا له نقب، فما استطاعوا يظهروا يعلو وما استطاعوا له نقبا، فلا هذا ولا ذاك، والنقب أشد من أن يعلو. قال وهي الدم المستمر على المرأة أكثر الشهر، دم المستمر أكثر شهر، وحدده بعضهم بخمسة عشر يوما، قالوا فما زاد فهو استحاض، يعني لو أن المرأة كانت تحيض سبعة أيام وبعدين استمر مع الماء الدماء الدم إلى خمسة عشر يوما، بعد الخمسة عشر يوما أيضا مستمر، إذا تجاوز الخمسة عشر يوما نزل عليه الدم عشرين يوما خمسة وعشرين يوما، يكون الزائد على الخمسة عشر يوما يكون ماذا؟ يكون دماء استحاضة. نعم. المرأة تستحيض أربعة أشهر، إذا عاد دم أربعة أشهر، طيب ماذا تصنع المرأة إذا عبر الدم أكثر الشهر أو شهورا أو كذا؟ هنا هذه المرأة ترجع إلى حسب النصوص بقى. النصوص وردت طارة أرجعها النبي إلى العاد، وطارة أرجعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصفة صفة الذم، وطارة أرجعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عادة النساء. فإذا ترجع المرأة إلى عادتها المقررة أولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذاك فأمسك عن الصلاة. طب فإذا كان الآخر فتوضأ. دع الأيام دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضي، هذا حديث، يبقى رجوع إلى العاد. طيب إن دم الحيض دم أسود يعرف، رجوع إلى التمييز، رجوع إلى التمييز. طب إذا لم يكن عادة ولا تمييز ترجع إلى غالب النساء ستة أيام أو سبعة أو سبعة أيام. نعم.
ولدام الاستحاضة على ودام الاستحاضة علامات ضد علامات الحيض، فمثلا إذا قلنا في دم الحيض أسود فنقول في دم الاستحاضة أحمر، وإذا قلنا دم الحيض غليظ فدم الاستحاضة رقيق، وإذا قلنا دم الحيض له رائحة فدم الاستحاضة ليس له رائحة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه دم عرق كسائر الدماء.
كسائر الدماء، الدم إذا خرج من يدك عرق وكذا، هو ده تماما مثل دم الاستحاضة. إنما دم الحيض لا، لأنه يخرج من قعر الرحم فيخرج على أوصاف معينة فيكون أسود من جهة لونه، ومنتن من جهة رائحته، وغليظ من جهة ماذا؟ من جهة سمكه، تعرفه النساء. نعم.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعني في اللون، وغير دم الحيض أحمر. وقوله يعرف أن يعرفه من يباشره وهن النساء. وفي رواية يعرف،
يعرف
بالكسر.
إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف. طيب ما معنى يعرف؟
أي له عرف يعني رائحة.
نعم.
وما دم الاستحاضة فليس له رائحة.
نعم، فلا يجد عرف الجن الرائحة. نعم.
وهذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله في حكمه، فمنهم من قال إن هذا الحديث في المبتدئة، أي التي أتاها الحيض أول مرة واستمر معها، فهذه ترجع إلى التمييز، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وعنه رواية أخرى هو مذهب الإمام الشافعي أن المستحاضة تعمل بالتمييز سواء كانت معتادة أو غير معتادة، يعني سواء سبق لها الحيض المعتادة أو لا،
يعني إن كان تمييز قدمته على عاد. نعم.
قال رحمه الله في شرح عمدة الأحكام: وقالوا من علاماته أي دم الحيض أولا أنه أسود، ثانيا ثخين لا يجري كالماء، ثالثا منتن له رائحة كريهة لأنه من أقصى الرحم فينتن، وأما دم الاستحاضة فهو دم عرق لا ريح له. رابعا ذكر الأطباء المتأخرين وذكر
ذكر أحد
وذكره إن دم ذكر أحد الأطباء المتأخرين ثم ذكر اسمه إن دم الحيض لا يتجمد ودم الاستحاضة يتجمد، لأن الحيض عبارة عن انفجار البويضة العالقة في الرحم حال انكماشها، وفي عدم انفجارها تكون متجمدة فلا تتجمد مرة ثانية، وهذا هو التعليل الطبي وهو أوضح العلامات للحيض.
نعم، أن دم الحيض لا يتجمد ودم الاستحاضة يتجمد، لأن الحيض عبارة عن انفجار البويضة العالقة في الرحم حال انكماشها، وفي عدم انفجارها تكون متجمدة فلا تتجمد مرة ثانية، وهذا هو التعليل الطبي. نعم.
حكم استعمال حبوب منع الحيض. سئل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى كما في فتاوى على الطريق: هل يجوز تناول
ولهذا فالحامل لا تحيض، وهذا قول جماهير العلم، بل إن شئت أن تقول من خالف ذلك فخلافه شاذ فصحيح، هذا شاذ. و الحامل لا تحيض، لأن الحيض تنافى مع الحمل، هذا معروف حتى عند الأطباء، إذا أول ما ينزل شيء من الدماء عند المرأة الحامل يقولون أدركوها عند الأطباء. ليه؟ لأن هذا إجهاض مبكر، فلا بد أن تعطيها من المثبتات وكذا ما تعطيه، فكيف تحيض بها خمسة أيام كل شهر؟ حتى الذين يقولون تحيض كثير منهم يقول إذا كان هذا على وجه العادة المعتاد، يعني فلو أن امرأة نزل الدم عليها كل شهر خمسة أيام ستة أيام التي كانت تعتدها فهذا يسمى بدم حيض. طب كيف حيض في امرأة يعتدها الدم خمسة أيام ستة أيام كل شهر وتكون حاملا؟ ولأن أيضا النصوص الشرعية قد بينت الفرق بين الحامل والحائض، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن عدة الحامل بماذا؟ بالوضع. وفرق بين الحامل والحائل، فالحامل تكون بوضع حملها، والحائل تستبرأ بحيضة. والله عز وجل قال: واللائي يئسن من الحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فعدة الحامل وضع الحمل. فلو كانت هنا الحامل تحيض تحيض فتكون عدتها بالحيض ثلاثة أشهر ليس بوضع الحمل، ولهذا فالحامل لا تحيض، والدم الذي ينزل عليها إنما هو دم ماذا؟ دم فساد. إلا إذا قاربت الولادة، تلد اليوم تلد غدا كذا كذا، فحصل ماذا؟ فحصل نزول دم مع 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 الإرهاصات والعلامات اللي هي تسمى بالطلق، لأن الطلق يبدأ خفيفا فيسمع شيئا شيئا ثم ماذا؟ يشتد، اللي بيسموه الطلق الحامي بقى، خلاص ده كده يبقى خلاص تمام. لكن ابتداء الطلق هذا شيء آخر. فهنا إذا نزل الدم مع هذه والماء وكذا هذا يكون من وضع الايه، يكون حكم حكم دم النفاس اللي يسموه أيضا في العامية ايه، يقولون النساء القرن ايه انطش ولا مش عارف ايه، يعني خلاص كده نزل سائل كبير ماء مع مع كذا، فهذا يكون من على من النفاس. أما قبل ذلك حتى لو بشهر التاسع فلا يسمى يسمى دم حيض. نعم نعم، هذا من حكمة الله عز وجل أن الحائض أيضا أن الحامل ما تحيض، ذلك لأن ماذا؟ لأن الجنين إن شاء الله أن يتغذى على هذا على هذه الدماء، فإذا ما وضعت تحول هذا إلى لبن يجري في الثديين. نعم.
سؤال رحمه الله: هل يجوز تناول حبوب منع الحيض في رمضان حتى تكمل صيامها؟ أجاب رحمه الله: أما في رمضان
هذا الجانب الشرعي، الجانب بقى الطبي تتعلق بذلك مسائل، هل يجوز تناول حبوب العقاقير منع الحيض في رمضان حتى تكمل صومها حتى تتم حجها ولا تحبس حتى أي غرض من أغراض هذه، هل يجوز؟ نعم.
أجاب رحمه الله: أما في رمضان فلا داعي لها، لأن الحيض شيء كتب الله على بنات آدم، فلتفطر إذا جاءها ولا تصلي، وبعد ذلك تقضي صومها. أما في العمرة والحج فلا بأس بها إذا احتاجت إليه، ولكن عليها أن تستشير الطبيب قبل استعمالها حتى لا يكون فيه ضرر عليها.
يقول: أما في الصوم فلا داعي، لأنها إن أفطرت أياما قضت عدة من أيام أخر كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست المرأة أحرص من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في العمرة والحج فلا بأس بها إذا احتاجت إليه، إذا احتاجت فوت رفقة ولا شيء وأخذت ذلك ليرفع الدم أو لا تحيض في الأيام التي يمكن أن تسافر فيها، فبدل من أن تحبس وتحبس من معها، فإذا رفعت ذلك فهو من نوع ماذا؟ من نوع الوسائل المباحة، بشرط ألا ترتب على ذلك ضرر، شرط ألا ترتب على ذلك ضرر. ولو أنها تركت نفسها أيضا لكان أولى، لأن النبي لما دخل على عائشة وهي في الحج وقد بعد إحرامها فوجدها تبكي، قال: ما يبكيك؟ لعلك نفست يعني وحطي. فقالت: نعم. قال: ذاك شيء كتبه الله على بنت آدم، فإذا فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي. ولأن استعمال هذه العقاقير والحبوب غالبا ما تؤدي إلى الشك والاضطراب، حتى إنه يعني ينزل مع وجود الحبوب والعقاقير هذه ينزل بعض الدم، فتقع المرأة في إشكال، الدم هذا حيض ولا ليس بحيض، فتنتقل من أمر كانت عليه قطعا ويقينا إلى أمر مشكوك فيه، ونحتاج بقى إلى إيه؟ إلى علماء كبار يفتونها، وهي في الطواف نزلت نقطة، وهي ما أدري إيه نزلت كذا، فيؤدي ذلك إلى اضطراب، لأن هذه لا شك الحب هذه تمنع وترفع شيئا، فتؤدي إلى اضطراب وكذا، وتؤدي إلى شكوك. المرأة إذا لم تأخذ هذه العقاقير وهي في عمرتها أو في حجها، وجاء وقت السفر ولم تطف طواف الإفاضة، ماذا تصنع؟ وتخشى ولا يمكن أن تفوت الرفقة لأن ذلك يؤدي إلى الحق الضرر بها، خلاص لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار، حينئذ تستثفر وكذا وثم تطوف. نعم الطهارة لازمة للطواف كما أن الطهارة لازمة للصلاة، لكن لو أن الإنسان حدثه وجد ولا يستطيع رفعه يصلي، إذا خشي فوات الوقت يصلي بحدثه، ما في إشكال، يصلي بحدثه ولا إشكال، يبقى الحمد لله عندنا فسح، حتى لو لم نجد هذا تصلي المرأة ولا إشكال، تطوف المرأة ولا إشكال في ذلك، فإنه لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار. لكن عموما المرأة إن استعملت هذا للرفع فهو مباح، هو مباح، لكن لو تسأل الأكمل ما كان عليه نساء النبي ونساء الصحابة رضوان الله عليهم، ولأن هذا يؤدي إلى اضطراب كبير بعد ذلك ومسائل. ومثل يا أخواني منع الدورات لمنع الحمل، منع الدورة وكذا لمنع استعمال هذه الحبوب لمنع الحمل وكذا، كلما تكون الوسائل طبيعية كالعزل مثلا هذا أفضل شيء العزل، فمن قدر على العزل فلا يلجأ إلى هذا. لكن واحد قد يقول مثلا أنا ما أستطيع ولا أقدر ولا قد يكون عنده سرعة قذف لا يتحكم أو إلى آخره، فنقول مباح، هو إحنا ما نحرم هذا ما لم يترتب على ذلك مضرة شرعية، لكن دائما وسائل الطبيعية. ولهذا تجد المرأة تأخذ موانع من هنا من هذه العقاقير يؤدي إلى ماذا؟ إلى أشياء أخرى، أشياء أخرى وضرر في لديها. نعم لا يقدم الوقت، لو أن الإنسان لا يمكن رفع حدثه في هذا لأنه مثلا مستمر به، عمل مثلا عملية جراحية والحدث هينزل طوال الوقت، يصلي على حال. الحمد لله الصلاة بالحدث كالصلاة مع عدم الحدث عند ماذا؟ عند الاضطرار والحاجة، فلا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار. فلو جئت تستدل بالأصل اللي هو الواجب استدللنا لك بماذا؟ بالرخصة، يبقى كله عاد. فلماذا تكلف نفسك ولماذا تشق على نفسك؟ ما تشق على نفسك، والحمد لله إن الصلاة كانت عليك كتابا موقوتا. ولهذا الراجح من قولي أهل العلم في الجمع للمريض أنه لا يجمع، الراجح من قولي أهل العلم في الجمع للمريض أنه ماذا؟ أنه لا يجمع. ليجمع المريض؟ يقول لك هذا الأيسر له، لا يصل له أن يجمع المريض، يعني أنا لا أصلي الظهر هذا ويمكن أن أجمع مع العصر أو أجمع العصر مع ماذا؟ مع الظهر، نظرا لمشقة أداء وإيقاع كل صلاة في محلها وقته في وقته. نقول طيب يعني تقول جمعا؟ يقول نعم. نقول خلاص اجمع مع إيقاع كل صلاة في وقته، فاجعل الظهر آخر الظهر إلى آخر وقته، والعصر قدمه مع أول وقته، فتكون الصورة هنا ماذا؟ صورة جمع، ولكن الحقيقة ليست بجمع. لماذا؟ لأن الأدلة التي وردت في ذلك أدلة قوية، إن الصلاة كانت عليكم كتابا موقوتا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فإن قلت أنا استدل هنا بالواجب، لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار، نقول لا واجب مع عذر إذا ما أمكن إلا ذلك، لكن أنا يجوز لي أن أصلي مع الحدث، أصلي مع المرض والتعب، لأنني أنت هنا لا ترفع عني الصلاة مطلقا، هو أنت تقول أنا مريض لا أستطيع أن أصلي فلا أصلي، أنت ترفع عني إيقاع الصلاة في وقتها وبالتالي تجوز لي الجمع. طب يمكن أن أصل إلى هذا المراد وهو الجمع بين الصلاتين مع إيقاع كل واحدة فين في وقتها، فعلام الجمع إذن. ولأن الوقت هذا واجب ولا يعارض الوقت وجود الحدث في وقته، يعني لو أن حدثي لو أن علتي لا تزول مطلقا صليت. ولهذا فالله عز وجل أمر بالصلاة في ساحات القتال في وقتها وجماعة، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، وإذا جاز الجمع في الصلاة لعذر وكذا لكان أولى الجمع في الخوف، الجمع في الخوف. ولهذا في إخراج أو عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم العصر في الخندق وكذا، هذا كان قبل نزول آيات الصلاة، صلاة الخوف. فمع أن النص قد صرح بأنه قد نسي، لما جاء عمر وقال رسول الله لم يصلي العصر وكذا، فقال ملأ الله أجوفهم وبطونهم نارا كما شغل عن صلاة الوسطى أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن نزل قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم الآيات. هذا حال المصاف. أما حال المسيفة حتى لو ما أمكننا أن نصلي بالمصافة فإننا نصلي ماذا في حال المسيفة؟ نصلي فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. نعم. دي عندنا مسألة أخرى، دي مسألة غير مسألة أخرى. نعم، إذا قام من النوم وبقى وقت يسير إن وهو جنب إن اغتسل فإنه يخرج وقت الصلاة، وإذا ما إذا تيمم فإنه يصلي الصلاة في وقتها. نقول الصلاة هنا يشترط لها ماذا؟ الطهارة. والطهارة مقدور عليها ولا معجوز عنها؟ مقدور عليها، يبقى لابد من أداء الصلاة على شرطه. طيب لو أنا أديت الصلاة بشرطه وهو الطهارة خرج عن الوقت، طب خرج عن الوقت بعذر ولا بدون عذر؟ بعذر، خلاص يبقى أنا لست مقصرا. فطالما أمكن تحصيل شرط الصلاة يبقى يجب علي أن أحصل شرطه ولو أنه ماذا؟ خرج الوقت. نعم. الإيه؟ أي أولى؟ ماله؟ يتوضأ. وش يمكنه أن يتوضأ؟ يمكنه أن يتوضأ ولو حدثه. الحدث متعلق بماذا؟ بنجاسة، هذا بمحظور، والوضوء متعلق بمأمور، فالوضوء بمفعل مأمور فلابد أن يأتي به. طيب وجود النجاسة محظور، لكن هذه ليست باختيارك، فيبقى هنا المحظور هذا مرفوع عنك، لكن المأمور فيه. لكن لو لم تستطع الوضوء أو كان المرض الذي عندك يمنع من الوضوء، حينئذ تلجأ إلى التيمم، نعم. فلم تجد ماء فتيمموا، لم تجد ماء أو يوجد الماء ولكنك تعجز عن استعماله، حينئذ تلجأ إلى التيمم. نعم. كيف يعني؟ احنا عندنا دم الحيض ما فيش اول واخر، عندنا يضم حيض يضم استحاضة بس، لا ما فيش حاجة. لكن اللي عندها اربعة اشهر الدم بينزل ده استحاضة، ماذا تصنع؟ نرجعها الى عدسة، كانت ماذا؟ كانت ستة ايام في الوقت الفلاني من الشهر، دي عادتها، يبقى تدع الصلاة قدر الأيام التي كانت إيه تحيض فيها، وبعد ذلك تتطهر وتصلي. نعم. امرأة استيقظت، هذه المرأة يعني امرأة كانت نائمة في رمضان وهي صائمة ونمت بعد العصر وهي طاهرة ما عليها دم، ثم استيقظت مع أذان المغرب أو بعد المغرب، بعد المغرب مباشرة ولا بعد العشاء؟ بعد المغرب مباشرة، فوجدت دما وهو دم حيض، هل هذه المرأة يحسب لها هذا اليوم على اعتبار أنها لم ترى الحيض إلى المغرب، ولا لا يحسب على اعتبار أنه قد يكون نزل؟ هنا نقول إذا كان الدم هذا دم قد جف من مدة، يبقى هنا تقنت أن الدم هذا نزل أثناء اليوم، تمام، وبالتالي تقضي هذا اليوم. لو أن الدم جف بحيث هي استيقظت بعد المغرب بدقائق، وهذا الدم اللي يمكن يجف هذا في المدة للخمس دقائق، يبقى هذا قطعا كانت في أثناء اليوم، فهذه تقضي اليوم. أو يكون بللا حاصلا، بللا واضحا أنها نزل الآن، فإذا لا تقضي هذا اليوم. طب إذا شكت فلا تدري، يعني هو وسط، لا تدري، احتمال واحتمال، احتمال واحتمال، فالشك يطرح، الشك هنا يطرح، الشك يطرح عند استواء الأمرين، فإن ترجح شيء بنت عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصلاة، في شك قال يبني على ما استيقن، وفي شك قال فليتحرى الصواب. يبقى احنا هنا فيه شك، لكن نتحرى الصواب فيه، أي نتحرى الراجح، يبقى نعمل بإيه؟ بالتحاري. إن كان يترجح عندها أنه في أثناء اليوم، يبقى في أثناء اليوم. إن كان يترجح عندها أنه بعد المغرب، يبقى بعد المغرب. إن شكت واستوى الطرفان، يبقى نبني على ماذا؟ على اليقين. نعم. أو نعم. وإحنا بقى شوف، نقول لك أن مسائل الحيض مسائل تشكل جدا مع مسألة تناول الحبوب وتناول العقاقير هذه. فهي المرأة تأخذ وسائل، نزل ماذا؟ جاء عليها بعض النقط، بعض النقط في زمن الحيض ولا ليس في زمن الحيض، بعض النقط مع آلام الحيض ولا ليس مع آلام الحيض، بعض النقط المتتابعة ولا نقطة واحدة، بعض النقط اللي بتسيل ولا نقطة تنزل وخلاص. مشكلة، محتاج إن شاء الله العلامة العثيمين رحمة الله عليه يجلس به بجوار امرأتك عشان يشوف يفتيها، هي شيخ تقول كذا، هذا كذا، تجيب كذا، يبقى محتاجة كل واحد إلى كبار العلماء. فلهذا دي مسائل تختلف، إن كان فيه نقاط متتابعة أو دم يسيل، يبقى هذا حيض، هذا حيض، لكن نقطة واحدة، يعني نقطة واحدة وليست في زمن حيض، أو حتى في زمن حيض وانقطعت، هذه لا حكم له، النقطة هذه لا حكم له، لأن دم الحيض يسيل، لكن النقطة هذه لا. هذه إذا كانت ماذا؟ إذا كانت بلون الدم. أما إذا كانت قدرة أو صفرة، فهذه لا يعتد به، كانت صفرة أو قدرة هذه لا يعتد به، لأن حديث أم عطية قالت كنا لا نعد قدرة أو صفرة بعد الطهر شيئا، صفرة أو قدرة بعد الطهر شيئا. نعم.
وسئل رحمه الله تعالى كما في اللقاءات الشهرية في موضع آخر فقال: لا تستعمل هذه الحبوب لأنها ضارة، كما ثبت ذلك عندنا بقول الأطباء، والأطباء في هذه الأمور هم مرجعنا فيذكرون لها أضرارا كثيرة،
لأنهم أهل الذكر، فسألوا أهل الذكر فهم أهل خبرة، فيرجع لأصحاب الخبرة في كل باب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى القافة، إلى القافة، إذن لهم خبرة في هذا، فيرجع إلى أهل الخبرة في هذا كل باب. فالأطباء هم أهل الخبرة، فنرجع إليهم في مثل هذه الأمور. يقول الشيخ: وقد ذكر أن لها أضرارا. نعم.
ولذلك كثرت التشوهات في الأجنة أي في الأحمال، قال لي بعض الأطباء الموثوقين إن من أسبابها أخذ هذه العقاقير.
نعم.
وقال رحمه الله تعالى كما في فتاوى نور على الضرب: الحبوب المانعة للحيض وإن كانت في أصل الشرع جائزة من حيث هي، لكن نظرا لما ينتج عنها من اختلاف العادة واضطرابها، فإننا ننهى النساء عن تناولها، ثم إنه فيما يظهر أن فيها ضررا على المرأة، لأنه حبس شيء من الطبيعة أن يخرج، ولا شك أنه يؤثر على الجسم.
ما معنى من الطبيعة؟ ما معنى من الطبيعة؟ أي من الشيء الذي كتبه الله على بنات بني آدم. نعم. ولهذا تسمى هذه الدماء بالدماء الطبيعية. نعم.
ولا شك أنه يؤثر على الجسم رد فعل، ولذلك نحذر النساء من استعمال هذه الحبوب المانعة للحيض لما ذكرنا من مفاسدها، وإن كانت حسب ما قاله أهل العلم ليس بها بأس.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: يجب الحذر من استعمال،
نجمع بين كلام الشيخ وقال: في موضع لا تسمع هذه الحكم لأنها ضارة كما ثبت ذلك عندنا بقول الأطباء والأطباء في هذه الأمور هم مرجعون. لو أن اتفق الأطباء على أنها مضرة ضررا بالغا حينئذ تكون الفتوى التحريم، لكن أنها قد تضر بعض النساء أو يحصل بها بعض النساء ضرر وبعض النساء ما يحصل لها ضرر من التشوه، لأن كثير من النساء يأخذ هذه ولا ترتب على ذلك مثلا ضرر بالغ. نعم صحيح أن مسألة اضطراب الدورة وغير ذلك والعادة هذا نعم قد يكون، لكن ليس الضرر الذي هو من أجله يمنع منعا باتا. نعم، فلهذا يقال الأولى المرأة أن تستعمل هذا، فلو احتاجت المرأة إلى هذا ولا يلحقها هي بنفسها ضرر خلاص. يعني لو قال الأطباء لو أخذت هذه يؤدي إلى مثلا تشوه كذا أو يبقى هذه المرأة بعينها تمنع من ذلك. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في دروس وفتاوى الحرمين: يجب الحذر من استعمال الحبوب المانعة للحيض، لأن هذه الحبوب ضارة كما قرر ذلك الأطباء، فكلهم مجمعون على أن هذه الحبوب ضارة، والمضار التي فيها كثيرة، ومن أعظم ما يكون أن المضرة سبب لتقرح الرحم وهذه واحدة، وسبب لتغير الدم واضطرابه، وهذا مشاهد وما أكثر الإشكالات التي ترد على النساء من أجلها، وسبب لتشويه الأجنة في المستقبل، والأجنة يعني الجنين في البطن.
والله لو ثبت هذا إجماع الأطباء فكلهم مجمعون على هذه الحبوب ضارة وهذا الضرر المؤثر، لو ثبت هذا فإنه يكون ماذا؟ تكون محرمة، يعني تكون محرمة، لكن الله أعلم. يعني هذا يحتاج أن يرجع فيه إلى مزيد بحث عند الأطباء. نعم.
وإذا كانت الأنثى لم تتزوج فإنه يكون سببا لها في وجود العقم، أي إنها لا تلد، وهذه مضرات عظيمة. ثم إن الإنسان بعقله إن لم يكن طبيبا وإن لم يعرف الطب يعرف أن منع هذا الأمر الطبيعي الذي جعل الله له أوقاتا معينة يعرف أن منعه ضرر.
نعم، وبصفة عامة يا أخوان، بصفة عامة أن الإنسان يلجأ إلى الأمور الطبيعية، فكلما يلجأ إلى أمور طبيعية ويتناول المسائل على أمور طبيعية كلما كان أفضل، لأن هذا إن لم ينفع لا يضر. يعني مثلا أنا الآن عند أي شيء، لو أنا تعبت مثلا عندي أحبال الصوتية أو شيء، لا شك أنني لو استعملت الأشياء الطبيعية من المرطبات وغير ذلك هذا أفضل من أدوية وأفضل من كورتيزونات وأفضل من كذا، فإذا كان هذا يأتي بفائدة معي يبقى هذا أولى. لا شك لا شك استعمال الأمور الطبيعية هذه التي لا مضرة فيها هي الأفضل، هي الأفضل، لأنه إن لم تنفع لا تضر. والإنسان لا يلجأ إلى الأدوية والعقاقير هذه إلا عند الحاجة، لأن هذه وإن نفعت من جهة إلا أنها تؤثر من جهة أخرى، لا سيما على المدى الطويل. يعني أنا مثلا لو عندي ألم في الظهر مثلا أو شيء والإنسان يحتاج بقى إلى عقاقير كثيرة وكذا، لو أنه مثلا قالوا طيب خفف وزنك وتبقى تمام، خلاص خفف وزنك، أو مثلا لا تحمل ثقيلا، خلاص ولا أحمل ثقيل، إنما يبقى فيه سمنة وفي حمل، أنا أريد أن أخذ هذه العقاقير ليه؟ حتى أعمل وحتى 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 وحتى، هذا قد يؤدي إلى إلحاق ضرر. ولهذا دايما الذين يعتدون هذه الأدوية أدوية العظام على المدى البعيد كل ماذا؟ المعدة مضروبة، قد يؤثر على الكلى بعد ذلك وإلى آخره. فكلما أمكن للإنسان أن يتناول الأشياء الطبيعية ولو كانت على مدى أثرها على مدى بعيد، لكن هذا أفضل من أن تكون إيه، لكن في نفس الوقت لا يكون عند الإنسان أيضا تشدد وتشدق. يعني بعض مثلا الناس يقولك لا أنا لن أذهب إلى الطبيب أبدا، أنا عندي قرص النحل أجيب القرص ونحل مثلا أو أجيب مش عارف كذا وخلاص مثلا، والإنسان والمرأة أو الإنسان قد يحتاج تدخل طبي، تدخل طبي مثلا شيء لابد منه، لا هذا أيضا لا شك أنه ماذا، أنه يعني يجانبه الصواب في هذا، لكن كلما أمكن للإنسان أن يستغني عن هذه الأشياء فهو أفضل. الطبيعة أفضل شيء، طبيعة أفضل شيء، الزروع والثمار إذا أمكنك لا تعطيها أي أدوية ولا أي أشياء من هذه، ولو أن قل الإنتاج ولو أن صغرت الحبة، لكن هذا أفضل شيء طبيعي، شيء طبيعي، هذا أفضل، ليس فيه شيء. إنما تأخذ التفاحة كذا والخيارة لكذا وبعدين وبعد ذلك، فالشيء الطبيعي ماذا؟ هذا أفضل، هذا أفضل. نعم.
وإذا كانت الأنثى قال كما لو حاولت أن تمنع البول عند انحباسه أو الغائط عند انحباسه فإن هذا ضرر بلا شك. كذلك هذا الدم الطبيعي الذي كتبه الله على بنات آدم لا شك أن محاولة منعه من الخروج في وقته ضرر على الأنثى، فيجب على نسائنا الحذر من تناول هذه الحبوب، وكذلك الرجال يجب أن ينتبهوا لهذا.
وكما قل إما التناول هذا إما من جهة العبادات، أي إيقاع العبادة في الوقت الفاضل حتى لا يفوتها هذا الوقت الفاضل، وإما متعلق بمنع حمل للحاجة. فنقول في العبادات تقول أن أتناول هذا حتى ماذا؟ حتى أتم شهري. طب وماذا لو أنك أفطرت في ذلك 15 أيام ثم قضيت ذلك؟ تقول بس رحني زمن رمضان، أجر رمضان موجود لك. إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما وخلاص، والمرأة تقضي بعد رمضان. لكن تأخذ المرأة الحبوب من هنا ويحصل لها نزول بعض القطرات والشك، وبعد ذلك ممكن تضطرب المرأة المستقيمة العادة طيلة عمرها، الآن اختلفت ماذا؟ مسألة العادة هذه، وبدت مرة 7 ومرة 10 ومرة 5 ومرة 1000 في كذا ومرة ليه؟ الحمد لله الأجر موجود. العمرة والحج كذلك، لو خفت فوات رفقة عليك بالطواف على حالك واستثفري وطوفي، ولا شيء عليك، لا واجبة مع عذر ولا محرمة مع اضطر، هذه ضرورة إلا ما اضطررتم إليه، الحمد لله ولا إشكال أبدا. نعم. ومسألة منع الحمل يكون العزل، هذا العزل طبيعي وجيد ولا إشكال في ذلك، ما لم يترتب على ذلك كما قلنا يعني مضرة، أو ما يترتب على ذلك مضرة من جهة حق المرأة أو حق الرجل، دي مسألة أخرى. يعني ما لم يترتب على ذلك مضرة، لكن لو باتفاقهما وأنه ما يترتب على ذلك مضرة فلا شك أن هذا أفضل شيء، أفضل شيء، لأنه أصلا مع أخذ هذه العقاقير أو حتى تركيب الأجهزة بيحصل حمل إذا شاء الله عز وجل أن يكون. نعم.
وقال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح عمدة الأحكام،
قد ينزل جنين وهو ممسك بإيه؟ ممسك بالجهاز، ينزل ممسك بالجهاز، يعني رغم أنف من أراد أن يمنع. بس ماشي، خلينا في الساخن أحسن.
وقال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح عمدة الأحكام: إني أحذر النساء من استعمال هذه الحبوب، لا سيما المرأة التي لم تتزوج، فإنه قد قال لي بعض الأطباء إن استعمالها لهذه الحبوب يؤدي إلى العقم، يعني إلى أن تكون عقيمة لا تلد. والشيء الذي يمنع الطبيعة لا شك أن نتيجته عكسية.
من الفوائد لطالب العلم أو العالم أن يكون ملما بالواقع فهما، فيرجع دائما إلى الخبرة، يسأل أهل الزراعة عن المسائل، عن مسائل، ويسأل أهل التجارة عن مسائل، ويسأل أهل هكذا عن مسائل، وينظر ينظر بحيث تأتي الفتوى مطابقة. يقول لك هذا الأسماك مثلا تأكل النتن، تسأل الشيخ إبراهيم هل الأسماك دي مثلا تأكل النتن وكذا، وهل لو أكل ذلك يؤثر، وهل المدة يحصل مدة بعد ذلك مثلا تطعم هذه الأسماك المباح بحيث يذهب أثر هذا النجس، وترجع إلى إيه؟ الشيخ إبراهيم يقول لك افتك في هذا. عايز الدجاج مثلا وعايز الأعلاف وكذا ترجع إلى دكتور فاروق، عاوز مثلا التربية وصفة التربية ترجع للشيخ علاء، وهكذا ترجع لكل إيه؟ واحد، بحيث تأتي الفتوى مطابقة للواقع. ولهذا لما يكون إنسان تأتي الفتوى فيما هو عالم بواقعها لا يستطيع المستفتى أن يلعب بك وأن يغير، وفي نفس الوقت لا تكون فتواك مطابقة. أول ما يأتي بكلمة المستفتي يفتي تقول له لا هذا ممنوع، طيب يا شيخ ممنوع 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 هذا ممنوع. أنا أدري بس أصل طيب وكذا، ها لماذا لم تذكر كذا؟ لأنك عالم بماذا؟ بواقع المسألة. نعم. ولهذا قالوا البصيرة من ما متعلق بالحكم الشرعي واجب مستحب وكذا في مسألة الحكم الشرعي، الأمر الثاني واقع وتصور المسألة، واقع المدعو، فقد تكون عالما بالمسألة وعالما بواقعها وجاهل بحال المدعو. ولهذا تغيرت أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم من حال إلى حال، والسؤال واحد في فضائل الأعمال في كذا. فيأتيني أخي مثلا أعلم أنه في مشاكل بينه وبين أبويه وعنده عقوق، فيقول يا شيخ ما أفضل أعمال؟ أقول أنت بر أبويك. يأتيني واحد مثلا أخ مقصر في الطلب، كان نشيط جدا وبعدين اشتغل بالتجارة وبعد جدا، ما أفضل أعمال؟ أقول له أفضل الأعمال طلب العلم، احرص عليه، هذا أفضل الأعمال. طيب يأتيك واحد وهكذا عنده مرض فيما يتعلق بالنساء وكذا، يقول مثلا أفضل أعمال؟ نقول له العفة، وضو البصر وحفظ العرض مثلا. يبقى كل واحد يأخذ الجواب على حسب معرفتك به، على حسب معرفتك به. نعم.
والشيء الذي يمنع الطبيعة لا شك أن نتيجته عكسية، فالحيض دم طبيعة، فإذا أكل الإنسان أو استعمل شيئا يمنعه عن طبيعته فلا بد أن يؤثر على الجسم كرد فعل، لأنه حرف الجسم ولواه عن طبيعته التي خلقه الله عز وجل. فأنا أحذر النساء من استعمال هذه الحبوب.
نعم.
وقال رحمه الله في صحيح،
حتى في الأمور المعنوية، إن أتيت الشيء بالشيء في الأمور الحسية المعنوية على خلاف الطبيعة التي خلق لها أنتج ذلك فسادا، أنتج ذلك فسادا في أمور حسية في أمور معنوية. فالمرأة إن عملت في غير طبيعتها ترجلت وخرجت عن طبيعتها، فترى أخلاقها تتغير. لو أنت شغلت امرأة في غير طبيعتها، امرأة تلبسها عسكري وتشيلها، هتكون امرأة دي، امرأة دي تشتغل مع يعني تكون مع زوجها، كيف ده؟ تقول له قف انتباه مثلا ولا ايه يعني؟ ها؟ يعني ليس هذا من طبيعة المرأة، تلبسها عسكري وتعطيها السيف، المرأة لا تركب فرسا وتقاتل، هذا ليس من طبيعتها. لكن المرأة تخرج في الجهاد، ماشي تخرج في الجهاد. الإسلام لم يمنع جهاد المرأة، البخاري وضع 200 باب إلا بابا في كتاب الجهاد، منه 7 أبواب للجهاد النساء تتعلق بأحكام جهاد النساء، 7 أبواب في جهاد النساء، لكن بما وافق الطبيعة تداوي جرحة تسقي. يبقى هذا حسب الطبيعة تناسب طبيعتها. فإن أخرجت المرأة عن طبيعتها، إن جعلت القوامة للمرأة في البيت، لم تعد المرأة امرأة. فخروج الشيء عن طبيعته يؤدي إلى فساده، ولا بد المرأة لا تتولى، فلن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لأن يعني ليس من طبيعة الولي هذا يحتاج إليه، يحتاج إلى أن يخالط الناس، إلى أن ينزل إليهم، إلى أن يستمع هذا، إلى أن يخلو بهذا، إلى أن يقضي في هذا، هذا قضاء الرجل وولاية الرجل. لكن المرأة ما يتسنى لها ذلك، ولهذا سبحان الله المرأة تكون قاضيا، تأتي أنت تترافع في القضية اليوم، محدد لك جلسة، فيقال أجلت. ليه؟ لأن القاضي وضع، يصلح هذا القاضي وضع، اجلس بقى 4 أشهر ولا 3 أشهر، القاضي عنده أجازة وضع وأجازة رضاعة وأجازة حمل، هذه خروج عن الطبيعة. المرأة ما تكون قاضيا ولا تكون واليا ولا تكون ولا تكون إلى آخره. ولهذا لا يعارض هذا إلا دعاة ماذا؟ تحرير المرأة من الضوابط الشرعية، مش تحرير المرأة، هي المرأة محكوم عليها بأحكام هم يريدون تحريرها. تحرير المرأة يعني من ماذا؟ تحرير المرأة من قال الله قال رسوله، تحرير المرأة من افعلي ولا تفعلي، يريدون امرأة لا تقف عند حدود، هذه المرأة المحررة عندها. لكن الحمد لله عندنا المرأة لا، حريتها مكفولة بفضل الله، ومليتها مكفولة بفضل الله، لكن حرية المرأة كحرية الرجل كحرية الحاكم كحرية المسلم عموما، الحرية في نطاق الشرع، فإن الشرع قد وسع لك والحمد لله، ولك حرية في نطاق ذلك. نعم. ولهذا حتى أصحاب الحريات الذين يقولون بالحريات بإطلاق راسبون أصلا في مبادئهم. يعني لو أنك جلست مع واحد يناقشك الحرية أنتم كذا والحرية. قال له طيب خلاص تحت باب ده الحرية أنت حمار. هيزعل. طب أنا ده أنا حر، أنا شايف أنك أنت حمار أصلا، أنا شايف أنك أنت حمار، يعني في إشكالية ولا حاجة؟ لا أنا حر. يعني إحنا نتهم الحدود وإنها وحشية ولا نتهمك بأنك حمار مثلا؟ أنت حمار يعني نعطيك حقا تقول الحدود وإقامته وحشية ولا ينبغي والحجاب ده يعارض كذا؟ طب خلاص أنت حمار، أنت حمار. طيب والحاكم إذا قال الناس أحرار خلاص ارحل، احنا حرين. لا بس بشراك لوحدك هجيب لك 100، لا 100 ما ينفعوش نجيب لك مليون، مليون ما ينفعوش نملأ لك 50 مليون، نجيب لك نملأ لك ميادين ما في مشكلة، عاتبنا واحنا نملأ الميادين. الناس هتقول كده حري. ولهذا الديمقراطية راسبة، الديمقراطية ليست حصنا لحاكم أبدا. لو طبق بمبادئه لكن يرفع الديمقراطية ثم يخالف الديمقراطية. ولهذا الديمقراطية عند أربابها صنم صنع من عجو، متى ما أرادوا أكله أكله. زي فرنسا كده بدأوا يقتحموا البيوت لما حصل تفجيرات، قال لك الحرية ازاي ده بيوت ما ازاي ان انت، قال حريتي 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 ده أمن قومي، أمن قوم حرية، تقول حرية حريتي ايه يا جماعة بتقول حرية انتم فين حرية؟ غصبت الحرية اجازة، الحرية اخذت اجازة. نعم. ولهذا يعطون حرية صاحب الحرية، يعطون حرية لكل احد الا ان تتكلم انت بالحرية هذه وتقول قال قال رسول، ممنوع. بل انت المتشدد، انت المتطرف، انت فيك قول الله اخرجوا على لطف من قريتكم انهم اناس يتطهرون. ولهذا شيخ الإسلام لما كان يكلم أهل البدع الذين يقدمون العقل على النقل والعقل والعقل والعقل، قال طيب لماذا حرمتم ولماذا منعتم أهل السنة أن يدخلوا بعقولهم؟ فانظروا إلى عقول أهل السنة، هذه عقول صريحة، لكن لا العقول مسموح لا، أما السني لا يسمح لعقل أن يتكلم. نعم
شيخنا ما شاء يعني من تعليم بعض.
يبقى أنت اليوم تصور أن يذهب أناس إلى قبور موتى تسجد وتطوف تحت محبة أهل البيت، لما يأتي العلماء يقولون شرك امنع، يبقى المتطرفون الذين يكرهون أهل البيت احضروا هذه الطائفة، احضروا الطائفة المتشددة السلفية اللي يسمونها السلفيين المتشددون، وصور المجتمع أن الذي يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا تعبدوا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا، هؤلاء المتشددون. طب حتى اجعلها قول يا أخي، مثلا اجعلها قولا آخر، أبدا ما في قول. حتى مناقشة المسائل العلمية العلمية، يعني هذا الجندي ماسك الشرح الممتع ما شاء الله تبارك الله، يقول هذا كتاب اسمه الشرح الممتع للعلامة الشيخ العلامة الفاضل محمد العثيمين الفاضل ما شاء الله تبارك الله. تم تجيب لنا خالد جند بالمرة القواعد المثلى بجواره كده عشان نعرف الصفات العالم الفاضل هذا، وقلت لنا كمان هنا شرح القول المفيد شرح كتاب التوحيد عشان نعرف اللي عند العالم الفاضل هذا. يا الله يا أخوان يا الله، فعلا من ضل من علمائنا فيشبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا فيشبه من نصارى. العالم الفاضل حطه بكتابه وإحنا موفقين، اللي انت هتجيبه إحنا موفقين عليه، ولكن نضع بجواره هنا كتاب التوحيد وبجواره هنا كتاب الأسماء والصفات عشان نعرف اللي عندك في الأسماء والصفات منهج الأشاعرة. هل الشيخ العثيمين يراه؟ هل الشيخ ابن عثيمين يرى أن الأشاعرة أهل سنة؟ واللي عندك هنا في الغلو في آل البيت حتى عبدتموه من دون الله، سنعرض على كلام الشيخ العثيمين العالم الفاضل. ولك هو عشان السلفيين يقول السلفيين أنا منتشي أنا شاعر بنشوة، هذه خيبة مش نشوة، هذه خيبة. وإياكم لهم الحق يأتوا إليه مذعين، أفي قلوبهم مرض أم يغتابوا أم يخافون أن يحفظ الله عليهم ورسوله. ابن تيمية اللي قتل الناس في ليبيا، وابن تيمية اللي قتل الناس في مصر، ابن تيمية ابن تيمية اللي بنرجع به نساء الدنيا إلى أزواجهم إذا ما طلق الرجل امرأته في حيض. قال ابن تيمية بأن الطلاق لا يقع. ألا ثم قال ابن تيمية بأن التوحيد كذا، وقال ابن تيمية السنة كذا. الله المستعان. نعم مين؟ نعم هذا ابتلاء، شوف هذا ابتلاء. نعم قالك اللي قل اللي قلته أنا في الربا هو اللي بيقول ابن عثيمين أهو تماما تماما أهو، عشان تقوله أهو أنا منتشي، أنا منتشي، أنا فرحان أهو منتشي فرحان لأنك وجدت الدليل الحق، منتشي فرحان لأنه يزعم 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 أن ما قال عثيمين هو نفس ما يقول. ده اسمه إيه بقى؟ مش إرهاب فكري، اعتقال. عشان الأداء والعرض زي أذكر مرة كتاب اسمه حكم العمل الجماعي، حكم العمل الجماعي، مؤلف الكتاب يذهب إلى إيه؟ إلى التفريق بين العمل الجماعي اللي هو القائم على النظام وكذا، والعمل الجماعي الحزبي. ففي بيلة بتوع الإسكندرية عملوا إيه؟ جاب الكتاب ويعطيه للناس يعمل إيه؟ شوف أهو بيمنعوا العمل الجماعي. كتاب العمل الجماعي ومقدم له الشيخ الفوزان وكذا. بس خلاص حط الأداء نفسه أعطاك الحكم، خلاص مش محتاج أنت تقرأ. وبالتالي تقول أنا عندي كتاب أصلا في جواز العمل الجماعي، طب وأنت أصلا شفته فيه إيه؟ يعني لما أحط لك كتاب اسمه الشرك وأنواعه تقول له شوف أهو الشرك مثلا مباح ولا أي شيء، الشرك وأنواعه مش بقى تقديم، لا ده تصنيف وتاليف الشيخ صالح الفوزان. فالأداء ذاته اعتقال فكري، يبقى بيأخذ ذهنك إلى معنى واحد هو يريده، هو يريده. نعم
تعليم البنات شيخنا الكاراتيه،
تعليم البنات الكاراتيه عشان إيه بقى؟
يعني هذا مما يخرج عن طبيعة النساء.
لا
ومع ذلك انت
هو انت تقول الحكم يا احمد يا ابني، ما تقولش الحكم يا حبيب، انا بقول لك الوصف يعني ايه، يعني عشان ايه تقول عشان كذا، انما انت هتقول ياخد خلاص ما انت هات الحكم يا احمد، يبقى لا يجوز طالما خرج على طبيعه النساء، يبقى لا يجوز طالما خرج عن طبيعه النساء مجاز، ما خرجش عن طبيعه مثلا يبقى يعني لا طبعا،
يعني عشان احتياج ولا يحتاج.
كيف بنت تتعلم الكاراتيه وكذا؟ هقول لك مثلا عشان لو زوجها مثلا اعتدى عليها يبقى تستطيع انها، او حد اعتدى عليها في الطريق او الى اخره، لو حد اعتدى عليها في الطريق لنا فيها كاراتيه ولا مصارعه حره ولا اي شيء. نعم.
وقال العلامه العثيمين
لكن بناء الجسم والاهتمام بتقويته والاخذ بهذه الاسباب المناسبه للطبيعه ما في اشكال. نعم. لكن اليوم سبحان الله شوف الانتكاسه، بقت المراه المصارعه الحره كما يقال، بقت المرأة لعبة الكرة، لعبة الكرة، تلعب المرأة كرة رسمي، بقت المرأة كذا 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 إلى آخر، بقت المرأة حاملة الأثقال. نعم.
وقال العلامة العثيمين في شرح بلوغ المرام،
يعني هذه أظن ما تزوجها إلا حامل أثقال برضو أعلى منها ويكون أقوى منها، يعني اللي هي حاصلة على المركز الثاني تتزوج حاصلة على المركز الأول، لأن يعني مشكلة لو هي حاصلة تزوج تتحصل على المركز الخامس عند الحاجة على طول الضربة القاضية والله الواحد يعرف يكلم دي ازاي. طيب يعني تلو دراعه ده بقى. نعم.
قال رحمه الله ولا شك ان فيه اي استعمال حبوب منع الحيض ضررا،
انما قوة المرأة في انوثتها، قوة المرأة في طاعتها، قوة المرأة. ولهذا المرأة الطبيبة لا تعيش في البيت طبيبة، المرأة المهندسة لا تعيش في البيت مهندسة، المرأة حاملة تعيش بيت، هذا لا يمكن تكون امرأة. إنما كل هذه النياشين وكل هذه الأشياء وكل هذه إنما تتحول في البيت إلى ماذا؟ المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها صرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب حفظت في نفسها وماله، تصلي خمسها، تصوم شهرها، تحصن فرجها، تطيع زوجها، دي المرأة القوية، دي المرأة القوية اللي تجيبك الأرض بأنوثتها، ها؟ بأنوثتها ليس بعضلاتها وليس بلسانها، بالعكس كم تخسر المرأة أن استعملت اللسان هذه، كم تخسر المرأة أن استعملت قوة جسدية عضلية، كم تخسر المرأة إذا استعملت الحسب والنسب، كم تخسر المرأة إذا استعملت الوظيفة والرتبة، تخسر كثيرا جدا، تخسر كثيرا جدا. لكن المرأة الصالحة التي فيها الأوصاف الشرعية هي المرأة القوية، هي المرأة القوية، هي المرأة التي تأخذ بلب زوجها، هذه المرأة القوية، امرأة حسنة العشرة، امرأة لينة الجانب، امرأة حريصة على الزوج، امرأة عفيفة، امرأة تدخل بيتك تجدها على الطاعة وكذا، هذه المرأة القوية يا اخوان، هذه المرأة القوية التي يقدرها الزوج ويحفظها الزوج، هذه المرأة التي لو ماتت لذبحت أنت الذبيحة فتجعلها في ماذا؟ في صديقاتها. هي المرأة التي إن سمعت صوتا يشبه صوتها تذكرته كما فعل النبي. يا أخوان النبي عائشة ما غارت من امرأة غيرتها من مين؟ يعني مع نساء كثر، ومع ذلك ما كانت تستشعر الغيرة بقوة مثلما كانت تستشعرها مع من؟ مع خديجة ومرأته. حتى قال رسول الله كأنه ليس في الدنيا إلا خديجة. إيه ده؟ كأنه ليس في الدنيا إلا خديجة. إن هي الحمراء الشذق أو الشذقين وكذا أدرك الله خيرا منه. الله أكبر. نعم.
قال رحمه الله ولا شك أن فيه أي في استعمال حبوب منع الحيض ضررا.
أحد الأخوة يقول بقى إذن هل السنة أن الإنسان يذكر فضل امرأة أمام المرأة الأخرى؟ يكون هذا من السنة حتى نطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، طبق سنة النبي، فتأتي أمام هذه المرأة تقول والله هذه المرأة كيت وكيت، والله هذه المرأة ما يمكن تعوض امرأة أبدا، والله هذه المرأة كذا. انظر ماذا ترى بقى. الله المستعان. أي سنة؟ السنة المطلوب الفعل، لكن هدي النبي، وللنبي مقام، للنبي نبي له مقام، له مقام معين وكذا. ومع ذلك كانت تغار النسوة، هذه عائشة تكسر الإناء، والنبي ما قال تأتي فلانة بطعام في يومك أو كذا، لا أبدا، إنما كان أصلا الأمة كانت تتحرى الإهداء في وقت عائشة، وهنا المرأة أرسلت شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم، شيئا في يوم عائشة، كان ماذا؟ كان ما كان. فالنبي قال غارت أمكم، ثم قال يا عائشة طعام كطعام وإناء إيه كالإناء. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولا شك أن فيه أي استعمال حبوب منع الحيض ضررا، بل ذكر أحد الأطباء من طلابنا أن فيه 14 ضررا.
نعم نعم. لا لا تقوي بجماعة المسلمين، نقول اتركي هذا، شيء كتبه الله على بناته آدم، اتركي هذا. والإنسان كذلك يا إخوة لابد أن يتسع صدره وينشرح للرخص كما تنشرح للعزائم. الإنسان الذي عند الرخصة لا يستشعر اللذة الشرعية عنده خلل ونقص، فإن الله يحب أن تؤتى رخص. إنما أنا على عزيمة فقط، وأما دي أقول والله أنا كذا وأنا لا أستشعر، هذه رخصة شرعية، كيف لا تستشعر؟ كيف لا تستشعر؟ الصدر يتسع الأمرين، لأن العزيمة شرع ولأن الرخصة شرع، بل ترك الرخصة، ترك الرخصة التي تؤدي إلى مشقة وكذا والتزام العزيمة يؤدي إلى الوقوع في المخالفة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في صائمين أولئك العصاة، وفي صائمين ذهب المفطرون بالإيه؟ نعم ذهب المفطرون بالأجر. الإنسان يتبع ينشرح صدره، بالعكس لا ينشرح صدره ولا يعرف مواضع الرخص إلا العلماء، ولهذا أيسر من تصحبه العالم، وأشد من تصحبه الجاهل. بعض الناس يخاف يستفت الشيخ، لا يا شيخ ده الشيخ ده بالحدود بالضبط، هتروح له بخلاص حرام. بالعكس بالعكس، لأنه الجاهل وإن فتح لك بابا لكن سيفتحه لا محرم، لكن تعال العالم عنده أبواب بمباح، أبواب ليه؟ يقول لك لا تفعل الشيء هذا على هذا الوجه، لكن لك الوجه الفلاني والوجه العلاني والوجه كذا أن تأخذ. عايز قرض، هتروح للشيخ اللي هو ما لا يتقله ياخد قرض وده ضرور، هتروح للشيخ لا حرام، ولكن تعالى مثلا ممكن يبقى في مسألة تورق تشتري سلعة بالقسط وكذا وتبيعها، يبقى أنت نفس اللي هتدفعه البنك هتدفعه كذا، لكن ده طريق حلال مثلا، ممكن تشتري كذا، ممكن تفعل كذا، ممكن يبقى عنده أبواب من المباح. العالم يعرف العزيمة ويعرف الرخصة، يعرف الحكم ويعرف مستثناء، فأيسر من تصحبه العالم. ولهذا بعض الطلبة للأسف الشديد لقلة علمه قد يضيق على الناس، ويظن أن هذا هو الوجه الذي لا يجوز خلافه، وفيه أوجه أن هذا المقام لابد من تنفيذ وتطبيق على ذا النحو. لا، ولهذا تجد العلماء لا يفتنون الأمة أبدا. الفتنة تأتي من ماذا؟ من جهال أو من أنصاف متعلمين. لا يمكن عالم يفتي أمة، لا يمكن عالم خاطر ببلد وطنه والناس وبعدين يقول لك والله أنا يعني اجتهدت فأخطأت، أصلا أنا كنت أظن. العالم هتولي عالم على مر التاريخ فتن أمته، أبو بكر ولا أحمد ولا ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب ولا كذا، من ولا ابن باز ولا ألباني. ألباني عاش مع النصيريين وعاش مع بعثين وعاش مع كل هذا، ما فتن الأمة ولا فتن نفسه ولا فتن حتى الطلاب اللي حوله، فضلا يفتن أمة. الحمد لله. فالعالم عنده الرخص، عنده السعة، يعرف المباح ويعرف ان هذا مكروه ليس بمحرم. غيره قد يقول لمجرد انه هذا محرم. وانتم تعرفوا يا اخواني، تعرفوا بعض الناس كثيرة جدا من الاخوة يعني طلبة العلم وكذا، يمكن يعيش ظهرا يحرم على الناس شيء وهو ليس بحرام، هذا مكروه مو بحرام، او يوجب عليه مستحبا مثلا، او يقيس قياسا فاسدا فيوقع في حرج شديد. لكن العالم أدرى، ولهذا السعة عند العالم، لأن السعة في العلم، السعة هي في العلم. النبي قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ورجعت عقد. أظن أنا وأنت أول ما كذا لن نبالي ونجعل الكعبة عقد، هذا دين الله ولن نبالي. طب هذا دين الله وهذا أيضا دين الله، دفع مضرة قد تحصل من دين الله. لماذا جعلت دين الله أن تفعل؟ ليه ما جعلتش دين الله أيضا أن تتقي فتنة؟ ليه؟ النبي يدخل الصلاة يريد إطالته فيسمع بكاء الصبي، أنا لا، أنا اليوم داخل الصلاة إن شاء الله رح الفجر إن شاء الله أصلي بصورة الأحزاب. طيب تسمع بقى بكاء الصبي، تسمع حريق، تسمع، لا، مصر تتم صلاتك. أو حضر في الصف رجل ما يترك واحدا إلا في الإطالة إلا ويحدث فتنة، خلاص فوت فرصة عليه. فالأمر ليس بالواجب. فالشاهد لن تجد سعة إلا فعلا. شوف السلطان، شوف مشايخ هؤلاء جميعا اللي نذروا الصورات من باب إيه؟ رفع ظلم، فزاد الظلم أضعاف. لكن اللي يرفع الظلم العالم، لما يحفظ الشريعة في الحاكم ويدعو للحاكم، تخالف الفتن ده أما تحصل ويجد الحاكم والحكومة أصحاب اللحى، اللهم وفق، اللهم سدد، اللهم أعن، اللهم كذا، لا 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 لا، بدل ما يرفع كذا لا بيرفع كذا، بدل ما يرفع السيف كذا ويطلع الشباب الملتحي صاحب الثياب البيضاء كل واحد معلق الآلي في إيه في كذا، لا هيطلع الله لا يجوز الخروج على حاجة، لا 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 إلى آخره. تخيل هيكون الرصيد إيه بعد ذلك؟ الرصيد التمكين للسنة، الرصيد التخفيف، الرصيد أنه جاء المحك الذي تبين الحاكم صدقك. ما هو هذا الحاكم يا إخواني اللي قرب ابن باز، ما هو هذا الحاكم يا إخواني اللي قال لا يفتي أحد من الصغار، عندنا ابن باز وعندنا الفوزان وعندنا العلامة كذا كذا إلى آخره. ما هو هذا العالم، ما هو ده العالم اللي بيؤدي زي ما انا جالس كده يؤدي درسه وخلفه الجنود تحرسه. ما هو ده العالم اللي الملك بيعطيه ما ينفق في سبيله. ما هو ده العالم، مش اللي بعدينا من اجل حاكم، لا، ولكن علم الحاكم ان في هذا الصدق، علم الحاكم ان هذا هو الناصح. فاذا كان مع الحاكم كان للناس، واذا كان عند الناس كان للحاكم. فلهذا لا تجد السعة الحمد لله لا بفتوى العلماء قتل شباب، ولا بفتوى العلماء سفك الدماء، ولا بفتوى العلماء أخذت الأموال، ولا بفتوى العلماء غلت الأسعار، إنما صان الله عز وجل الشباب. يا ابني بدل ما تروح تقتل نفسك وتفجر نفسك، تعال أنا عايز نفسك دي، تعال 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 في الركب بنا، تعلم كيف تعبد ربك، كيف تزكي نفسك ونفس وما سواها، فلما فجور وتقاها. نفسك غالية غالية غالية، اجعلها في سبيل الله لو في جهاد شرعي ما في مشكلة، ها؟ لكن لا تذهب بنفسك وتقتل نفسك وتذهب نفسك بلا دليل. تعال تعال. ولهذا قدروا على لبس الأحزمة الناسفة ولم يقدروا على حفظ الأثار يا أخوان. شوف قدر ما قدروا، تنظيم داعش، تنظيم القاعدة، شوف يعجز أن يتعلم مسألة شرعية. طب قول واحد فيهم كده، أنت 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 شرحت واطلعت وعرفت كتاب الجهاد عند البخاري؟ أنت قرأت كتاب الجهاد عند البخاري؟ أو أنتم بتوع الجهاد قرأتم كتاب الجهاد عند البخاري؟ أبدا. هو يقرأ كتاب الجهاد عند الزرقاوي، عند بغدادي، عند بن لادن، لكن عند البخاري لا. لكن يأخذ من البخاري ما يعجبه، مما يدل على أن أعظم الجهاد ولا يقوى عليه إلا الخلص هو الجهاد بالحجة والبيان، هو الجهاد بالتعلم، هو الجهاد بترويض النفس على الموافقة. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: والجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب العدو يحسنه كل أحد، وأما الجهاد بتبليغ السنن، وأما الجهاد بتبليغ السنن. يا الله كلمة جميلة، جهاد بتبليغ السنن، السنن السنن السنن، مش الرصاص مش البنادق، فلا يحسنه إلا أتباع الرسل، فلا يحسنه إلا أتباع الرسل، أتباع الرسل بس هم الذين يحسنون هذا. هذا لا تقوى عليه داعش، هذا لا يقوى عليه تنظيم القاعدة، هذا لا يقوى عليه أي أحد، ولهذا لا يصبر عليه إلا أتباع الرسل. إنما البيادين والمؤتمرات دخلها كل الناس، السفيه والرجل والمرأة والصغير والكبير، تكبير، لكن تيجي تقوله أحكمها حكمها ولا واحد ينطق. يعني أنت قلت حكم التكبير ولا واحد لك حاجة، لكن تكبير الله أكبر الله أكبر يا إسلام، بالروح بالدم نفديك يا إسلام، لا بالعلم بالمعتقد بالبصيرة نفديك يا إسلام. النبي ما رفع سيفا في العهد المكي، النبي رب على إيه؟ فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، فلما نزل القرآن ازددنا به إيمانا. يبقى الإيمان الاعتقاد زكى الذي لن تصبر عليه أبدا، الإيمان اعتقاد. الأول لازم تتربى على وضع الصخرة، على السحب في كذا قبل ما ترفع السيف. أنت لابد أن تبنى الأول. السيف بضاربه، هو إيه قيمة السيف ده؟ بضاربه تضعه ليكون سيفا ناصرا، ولن يكون السيف ناصرا إلا إذا كان الكتاب هاديا. سيف ناصر كتاب هادي. لقد أرسلنا رسلنا بيناتي وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد. هذا الحديد في بأس شديد. يبقى إذن الكتاب الهادي السيف الناصر. تعلم تعرف حاكما ومحكوم، تعرف جهادا شرعيا وجهاد غير وإفساد، فرق بين الجهاد والإفساد، كل هذا في حلق العلم. والعلم كله بقى حيض، دماء حيض ودماء أعداء. ليس وجود وصف الكفر يوجب القتال على كل حال، فلا يلزم من القتال الكفر، ولا يجب بالكفر القتال. انتبه، لا يلزم من القتال الكفر، ولا يجب بالكفر القتال. لا يلزم من القتال الكفر، فعندنا قتال البغاة وليس كفار، قتال الخوارج وليس كفار، قتل في القصاص في الزنا طيب، تبو الكفر الكفر. لا لا يوجب، لا يجب عليك بهذا، فقد يوجد الكفر ومع ذلك الأمن، الأمان، العهد. فالنفس تعصم بالإيمان وتعصم بالأمان. ولهذا نعرض عليهم الإسلام، فإن أبوا فماذا؟ فالجيز. فإن أبوا، فلو كان الكفر يوجب حتما ليس لك وجه آخر لعرض الإسلام، ويكون إما الإسلام وإما مثل ما يكون في آخر الزمان، لا إما إسلام يا إما السيف. نعم. هات. يقول سمعت سفيان الثوري يقول إنما العلم الرخص عن الثقة، فأما التجديد فكل إنسان يحسنه، فليس الفقه بالتشدد، ولكن الفقه أن تأتيك الرخصة من عال. وصحيح فعلا، وده فعلا هذا هو. كما أن السيف يحسنه كل أحد، فالتشدد يحسنه كل أحد. واحد مرة عندي وإحنا في الرياض فبيقول لي يعني مش مسألة مش محتاجة مشايخ ولا علماء، أنا عارف اللي في الكتب دي كلها، كل ده ما عارفها. فسألته مسألة في الصلاة، لو أنت حصل لك في الصلاة كذا وكذا ماذا تصنع؟ قال أطلع من الصلاة وأبدأ من جديد. أطلع من الصلاة وأبدأ من جديد. أنا هعملها، هزود، هنقص، هقدم آخر. ليه؟ خلاص هطلع من الصلاة وأبدأ من إيه؟ أبدأ من جديد. طب ده الفقه بقى، وهو ده يحسنه كل أحد، فالتشدد يحسنه كل أحد. أما الرخص لأنها لا تعلم إلا بدليل. وبعدين الرخص يا أخواني على خلاف العزائم، يعني المستثنيات، يعني صور مستثناة، يعني صور، ودايما المستثنيات والتقييدات لا تكون إلا من عالم راسخ. أن تعلم الحكم كعام هذا يحتاج إلى علم، لكن قد يشترك فيه كثير. إنما تعلم مستثنى هذا العلم المتعلق بهذا العلم، الخروج عن هذه القاعدة في نادر ما، تقييدها في حال ما، هو ده العلم. زي إيه؟ زي ما احنا كلنا نحفظ خلاص الحديث الصحيح، حديث رواية العدل الضابط عن مثلية كذا من غير شذوذ، ده كلام سهل قوي. هات جيب لك اسناد مسلسل بالأئمة ومتصل وكذا، ده سهل نحكم. أمال إيه من يعرف العالم المتبحر في هذا فين؟ الاسناد اللي انت شايفه ده كله ثقات عنده معال. ليه؟ لعدم اتصال بين بين. طب ده هو شافه بس لم يروى عنه. طب ايه اللي دل على هذا؟ ان الحديث ده مروي من كذا بدون هذه الزيادة. طيب ده لاقية بس لم يروى عنه هذه مثلا، ده هو عن بس مدلس. يبقى تنظر تقول هذا صحيح 100%، وهو عند الخبير ليس صحيحا 100%، بل فيه ما فيه. نعم.
قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا.
شيخ حسن. نعم.
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قوله تعالى قل هو أذى أي لكل من الزوج والزوجة، وبيان ذلك عند الأطباء. وقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض أي اجتنبوا، والفاء هنا للتفريع أو للسببية، أي فيتفرع على كونه أذى توجيه الأمر إليكم باعتزال النساء، أي فسبب كونه أذى اعتزلوا النساء في المحيض. وقوله تعالى ولا تقربهن حتى يطهرن أي لا تقربوا جماعهن. ومن فوائد هذه الآية أن المحيض هو الحيض أذى لأنه قذر ونجس. ومن فوائد الآية وجوب اعتزال المرأة حال الحيض. قال العلامة العثيمين رحمه الله قوله تعالى قل هو أذى أي لكل من الزوج والزوجة، وبيان ذلك عند الأطباء. وقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض أي اجتنبوا، والفاء هنا للتفريع أو للسببية، أي فيتفرع على كونه أذن توجيه الأمر إليكم باعتزال النساء، أو فسبب كونه أذن اعتزلوا النساء في المحيض.
نعم.
وقوله تعالى ولا تقربهن حتى يطهرن، أي لا تقربوا جماعهن. ومن فوائد هذه الآية أن المحيض هو الحيض أذن لأنه كذر ونجس. ومن فوائد الآية وجوب اعتزال المرأة حال
المحيض هنا هو الحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض يعني حال كون المرأة حائضا فلا يجوز أن تأتيها. والاعتزال هنا إنما يكون لمحل الولد وليس للعموم، فاعتزلوا النساء اعتزلوا محل الولد، فاعتزلوا النساء في المحيض أي في زمن الحيض في محل الحيض، وإلا فيجوز مباشرة المرأة إذا كانت حائضا، تباشر المرأة إذا كانت حائضا تباشر، كما في الصحيح لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إحدى زوجاته فقالت فانخنست منه وكذا، فقال عليك نفوسي وكذا، ثم أمرها أن تطرح أن تتزر ثم باشرها صلى الله عليه وسلم. فكان النبي يباشر النساء، يأمر المرأة فتتزر ثم يباشرها صلى الله عليه وسلم وهي حائض، على خلاف أهل الجاهلية وغير المسلمين. فمن قوم يجامعون ويحائض، ومن قوم يعتزلون كلية فلا يؤكلون ولا يشاربوا. فالاعتزال إنما يكون في محل الولد، أما فيما عدا ذلك فإنه جائز ومباح ما لم يكن قريبا من هذا المحل فتنازع العلماء فيه، والأحوط أن يترك. ولهذا النبي كان يأمر فتتزر تتزر تتزر، فالأفضل أنه يبتعد عن القرب من هذا المحل ولا يباشر حتى لا تضعف نفسه أو يقع محظور أو يرى ما يكره، لكن لو فعل ذلك فإنه لا يأثم وجائز. نعم. لا ليس بواجب الانتظار، ليس بواجب. نعم. المحل اللي هو الركبتين يعني الفخذين وكذا. نعم.
ومن فوائد الآية وجوب اعتزال المرأة حال الحيض لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، وقد بيّنت السنة ماذا يعتزل من منهن وهو الجماع لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح.
نعم.
وقال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في اللقاءات الشهرية بعض الناس تغلبه الشهوة فيجامع المرأة وهي حائض وهذا محرم، وفيه الكفارة عند كثير من العلماء، وفيه ضرر عظيم جدا جدا على المرأة كما أخبرنا بذلك الثقات من الأطباء، لأن الأغشية في هذه الحال غير قابلة لهذه العملية فتتمزق ويحصل بها ضرر كثير على المرأة، ثم إن تلاقي ماء الرجل مع الدم النازل من الرحم تحصل فيه مضرة أيضا، فلذلك حرم الله عز وجل أن تجامع المرأة في حال الحيض.
كذلك أيضا قد من رؤية الرجل ما يكره، لأن هذا شيء تستقدره النفوس، أن يجامع الرجل المرأة ويحيض وكذا هذا شيء تستقدره النفوس، وربما رأى من امرأتي ما يكره فيزهد فيها، لكن هذا لابد من الطهارة ويكون المحل ماذا طيبا. ولهذا من السنة حتى إذا طهرت المرأة من الحيض أن تتتبع الدم بماذا بطيب وكذا، كما كان النبي يأمر صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، دين قائم على كل المعاني الحسنة، فمن أراد يتكلم في النظافة فليأتي، من أراد يتكلم في مراعاة المشاعر فليأتي الإسلام، أي معنى تريده أي معنى تريده، لكن سبحان الله أناس يعني خلق اللحية دي قذارة قذارة، هو يعتبر هذه اللحية قذارة، وتأتي أنت تعلمه كيف أن هذه اللحية كمال رجولة ده طبيعة، هل تستطيع أن تجعل الديكة دجاجة والدجاجة ديكة هذا يعني شيء خلق الله فجعله. ولهذا تقول عائشة سبحان من زين الرجال بألح، ولهذا بعضهم يقول كيف المرأة يعني تنام بجوار المنتحر، تعال عند المرأة الصالحة لا تتخيل أن تنام بجوار الرجل إذا كان حريقا أصلا، فكمال وفحولة وكذلك المرأة المحجبة المرأة المتجلببة هذه قمة الجمال، حور مقصورات في الحجاب مرأة الدنيا يعني في الحجاب، فهي محصورة في حجابها وكذا، وتقصر طرفها أيضا على زوجها. نعم. ولهذا فالشرع أمر عند الجماع وعند التنساء أن تأتي امرأتك على كل حال إلا في زمان مخصوص وفي محل مخصوص. أما الزمان المخصوص فالحيض، سواء بقى بدم أو النفاس وكذا نزول الدم، وأما المكان المخصوص فالدهور، فلا يجوز رجل يأتي امرأته بدهور. وهذا أصلا نفوا منه النفوس المستقيم، أما نفوس غير المستقيم إذا خرجت عن حدها فلا تسأل عن هذا، لكن النفوس المستقيمة تأبى هذا، يعني ولو لم يكن محظورا من الشرع لحضره العقل، لحضره العقل، لكن بعض الناس قد يخرج إلى الطبيعة البهيمية وليس إلى النفوس المستقيمة التي تتفق صراحة عقلها وسلامة فطرتها مع النصوص الصحيحة. ولهذا لا يمكن تجد الشرع ينهى عن شيء إلا وفيه بعد من هذه الأبعاد. فحينئذ يتجنب الرجل اتيان امرأته في الزمان المخصوص في المحل المخصوص. قال تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. شوف الوعظ فين في ثنايا هذه الآيات وقبلها حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتونا من حيث أمركم الله. ليه؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يعني أنت تتعبد بهذا الأمر حتى يطهر أي حتى ينقطع الدم. طيب فإذا تطهرنا يعني إذا اغتسلنا. ولهذا هل يجوز للرجل أن يأتي امرأته إذا انقطع دمها هي رأت الطهر، هل يجوز له أن يأتيها قبل الاغتسال؟ الجواب ما يجوز، لا يجوز، لابد من الاغتسال. لكن يقع الطلاق، الطلاق يقع إذا انقطع الحيض وقبل الاغتسال يقع الطلاق، لكن الجماع لا يكون إلا بعد اغتسال. طيب لو أن المرأة دمها دم استحاضة هل يجوز جماعها؟ هل يجوز جماعها إذا كان دم استحاضة؟ الجواب يجوز، لكن ترك ذلك أولى، لكن يجوز لأنه ليس هناك مانع، ولأن دم أيضا النفاس دم أحمر وليس له رائحة، دم النفاس أقصد الاستحاضة دم أحمر وليس له رائحة ولا منتن ولا 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 إلى آخره، فمن غلبته نفسه كذا ما في إشكالية. طيب المرأة إذا كانت في نفاسها ثم رأت ثم نزل الدم على دم النفاس ثم طهرت بعد 20 يوما ثم نزل عليها دم في أثناء 40 في مدة 40 هل يجامعها زوجها أو لا؟ نقول هذا الدم دم النفاس، طالما عاد في 40 يبقى هذا دم النفاس. طب لو كان صفرة أو كدرة فنفسه كذلك أيضا لا يأتيها في 40 إذا كان القدرة والصفرة في زمن النفاس. نعم. إنما إذا طهرت فإنه يأتيها، خلافا لمن قال بأنه لا يأتيها لاحتمال أنها ما طهرت لاحتمال كذا. نعم. ماله؟ ماله؟ حجامة فيه زي الرجل، ليه المرأة يعني؟ يبقى السؤال الحجامة في رمضان رجل امرأة، ليه المرأة يعني قال خروج دم بالحجامة؟ المرأة كره الحجامة، حكم الرجل المرأة فيها واحد، هذه تنازع في أهل العلم بين قائل بالإفطار وبين قائل بعدمه، والحقيقة القول يعني بعدمه قول قوي، لكن الأحوط أن الحجامة لا تكون في رمضان تكون ليلا، وأن من احتجم فإنه يقضي هذا اليوم لأن النزاع فيها قوي. نعم. نعم في الحيض فيها أثر ابن عباس، الجماهير على عدم ذلك، لكن أهل العلم قال أثر ابن عباس بدينار وبنصفه لأنه لا يعرف ولا يقال بالرأي، ولا يقال بالرأي. نعم. وهو الأحوط. نعم. بعض العلماء يقول ايه ايوه ده ما هو صح ما في ايه تقصد ايه ايه صح ما هي هيئة المرأة ازاي الاتيان هنا الاتيان خاص يعني اللي هو الجماع هيجمع فين في محل الواحد لكن في فرق بين جماع واستمتاع استمتاع بأي شيء ويأتي المرأة في محل الولد بأي صفة ولهذا قال نساءكم حرثكم فاتوا حرثكم أنا شوف قال المفسرون بعض السلف مقبلة أو مدبرة أو كذا إذا كان في محل الولد ولهذا نعلم الناس بعيدا عن الإحراج في السؤال وغير ذلك بدل ما تحمل قضيتك أنت مثلا تستمتع بطريقة معينة ودك تسأل الشيخ أنت محرج من الشيخ إن كذا 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 نعلم الناس أن الأصل في ذلك إيه الإباحة طالما تأتي في محل الولد بأي صفة كانت بأي صفة كانت طالما أن هذا في محل إيه في محل الولد فالاستمتاع مباح أي على أي صفة كانت ولا تسأل لو أنك وضعت 1000 صورة من الصور فهي مباحة إلا صورة واحدة أن يأتي الرجل امرأته في دبورها نعم هذا الممنوع الايه وعليه إيه هذا قول ضعيف لأن المرأة قد تبدأ حائضا ثم ينتقل دمها إلى صفر القدرة ثم يعود حيض فلو قلنا الصفر القدرة يعتبر بها منتقل حتى لو كان حيض هذا قول ضعيف لا شك لأن هذا من حيض لأن هذا لم ترى الطهر انتقل فقط من دم كان غزيرا وعبر كذا إلى أنه خفيف فهذا ليس طهرا الطهر لابد أن ترى القصة البيضاء نعم